عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الآية الكريمة من آيات الجهاد وآيات الجهاد طبعا ذات علاقة بالحرب الحرب عند الأمم الأخرى غير الإسلامية كما يعرفوها يقولون الصراع المسلح بين دولتين أو بين جهتين دولية لتحقيق مصالح وطنية هذا التعريف يعني حتى عند الأمم اللي ملتزمة بأن لا تحل مشاكلها عن طريق الحرب لكن الحرب عندها وضعية قانونية قابلة للحصول في أي لحظة بينما الحرب عند الإسلام لا مو من هالنوع مو وضعية قانونية قائمة لا لأن الحرب عند الإسلام هي عبارة عن بذل المال والنفيس من أجل إعلاء كلمة الإسلام وراية الإيمان شنو معنى هذا؟ هناك لا تنسى احنا بالتعريف الأول تعريف عند الشعوب هو عبارة عن نزاع مسلح لتحقيق مصالح وطنية هنا لا لإعلاء كلمة الإسلام كلمة الإسلام بأي معنى؟ يعني مضامين القرآن مضامين القرآن شنو هي؟ مضامين القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هذه المبادئ الإنسانية العامة الشاملة لما نقول أن الجهاد هو بذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الإسلام يعني معناه إقرار دستور السماء دستور السماء في الأرض وهذا بهذا المعنى معناه الجهاد من أجل مصلحة الدنيا من أجل مصلحة العالم يعني ما تقدر تطي بعد يرتبط بمصلحة قومية لأن الدين بعيد عن العامل القومي الدين معناه أوامر رب العالمين وكل واحد من العالمين هو بالنسبة إلى الله عز وجل على حد سواء يعني العالم بأجمعه عياله الخلق عياله وأحب الخلق إليه أنفعهم لعياله تلاحظ أيضا صيغة الحرب أو صبغة الحرب عند الإسلام صبغة تستهدف تحقيق مصلحة المجتمع بكل فئاته وطبقاته وطبعا هذا فرق كبير بينها وبين التعريف اللي عند الناس اللي يعتبرون الحرب صراع مسلح من أجل تحقيق مصالح وطنية طيب من بعد التعريف هاي الآية نزلت في واقعة تبوك في غزوة تبوك غزوة تبوك سببها شنو سببها الروم طبعا كانت مملكتهم تصل الى الشام حتى الشام تحت حكمهم والشام على تخوم الجزيرة العربية الشمال تقع شمال الجزيرة العربية الشام فهرقل ملك الروم لما عرف ان الدعوة الاسلامية اخذت طريقها الدعوة الاسلامية مشت واخذت طريقها واصبحت تكتشف من هو امامها فهذا ارتبك الرجل يعني خاف على مملكته فبدأ يفكر شنو هي الطريقة لإبعادها. فكر أنه يبدأ هو بالحرب، إذا بدأ هو بالحرب حتى إذا أقعدهم عنفوان أو قوة يذودهم. فالتحرك هو كان البادئ به، تحرك ملك الروم، عبأ جيوشه وتحرك. اتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وآله بأن هرقل قد هيأ جيوشه وعبأ للقتال. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن لا يخلي الفرصة تحصل إلى هرقل وبالنتيجة هو يوصل إلى المدينة ويحتل دار المسلمين، لأن ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فالنبي صلى الله عليه وآله عند ذلك استنفر الناس، يعني صعد على المنبر ودعا الناس إلى التهيؤ المن إلى الحرب إلى القتال. طيب لما استنفرهم كانت آنذاك الدنيا مثل ما يقولون المؤرخين، كانت الدنيا شديدة الحر، يعني كانت سنة حارة، الإنسان لا يقوى على أن يمشي من شدة الحر. في هذه الفرصة استغلوها المنافقين، استغلها عبد الله بن أبي وجماعة عبد الله بن أبي، وقاموا يفترون يثبطون الناس. قاموا دول يجون يطلبون من النبي أعذار، واحد يقول عندي عذر فلاني، واحد يقول عندي عذر فلاني، واحد كل واحد عنده عذر. النبي صلى الله عليه وآله أبى أن يأذن لواحد منهم أبدا، يعني أصر على أن ينفروا. مشركين بجانب يخذلون يخذلون يبعدون الناس، يعني المنافقين، وكانوا شريحة كبيرة بالمدينة، شريحة كبيرة نعم بالمدينة، سيجينا إن شاء الله خلال البحث إيماء إلي لهم. هذولا كانوا يفترون يدورون يثبطون الناس، مش جايبك إلى الحرب، دنيا حارة، اقعد في بيتك، هذه بها شفك دم، بها قطيعة رحم، بها المسألة هاي كانت تمشي الكلمات لما كانت الحرب ويا قريش. الآن الحرب مو يا قريش ويا الروم، الروم ما بصلت رحم، بعدين دول مشركين، بالإضافة إلى كونهم مشركين دول هم بدأوا زحفوا. على العموم استغلوا ضعف الناس قاموا يثبطون. النبي لم يلتفت، أصر على أن يتهيأ للخروج للقتال، وأبى أن يعذر أحدا. اجتمع لجيش عدده 30,000، هيأ للجيش وكمله. يقول مسلم في صحيحه، يروي هذه الرواية، يقول استدعى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب فأحضره، قال له أنا متهيئ للذهاب إلى قتال هؤلاء الروم، وما ينبغي أن أطلع من المدينة وأخلي المدينة خالية، يكون واحد ينوب عني وعندي الأهل والعيال، هذولا لازم واحد يتولى رعايتهم، يعني أهلي وعيالي، إني أخلفك على الأهل والعيال، أخلفك ورائي بالمدينة. يقول بعض المؤرخين انتشر الخبر بالمدينة بأن علي بن أبي طالب راح يترك النبي ما يطلع إلى القتال وراح يبقى على العيال. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه فأقبلت وعيناي يستفيضان دموعا، قلت يا رسول الله أنا سمعت كلمة من هذا النوع. يقول فسألني قال لي ما بالك، قلت له يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان، يعني انا المفروض مو هذا مكاني، انا مكاني في صدر الكتيبة، مو رحم الله ابا الطيب المتنبي. يقول لي الطبيب اكلت شيئا، وداؤك في شرابك، والطعام وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. الجواد إذا وقفوه عن الحركة ولزموه ربطوه عن الحركة بطبيعة الحال يموت، هذا عنفوان يموت، لأن هذا مال شوط مال سباق. بالإمام سلام الله عليه مكان صدر الكتيبة يقول قلت له يا رسول الله أنا تخلفني على النساء والصبيان، قال يا علي أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قلت فرجع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه امتثالا لأمر النبي، وخرج رسول الله بجيش، طلع بالجيش وأكو جماعة لحقوا وماكو عدهم راحلة يركبونها، يعني من جملة اللي لحقوا أبو ذر رضوان الله عليه. أبو ذر تبع النبي يمشي على رجليه ما عنده راحلة يركب، بينما عبد الله بن أبي وجماعته بدأوا يخذلون ورجعوا بجماعة قسم كبير من الجيش خذلوه ورجعوه، وجاء النبي بمن بقي معه من الجيش، سار أسبوعا، وصل على رأس الأسبوع وين؟ إلى مشارف دولة الروم، إلى الحدود. لما وصل إلى مشارف دولة الروم طلع له الوالي الذي يمثل هرقل، قال له أنا جاي أحمل لكم بنودا للصلح، واحنا مستعدين الى الصلح والى دفع الجزية، يعني حاضرين ندفع الجزية ونصالح وما عندنا استعداد لان قاتل. قال زين، النبي صلى الله عليه وآله قبل منهم ذلك، اخذ منهم الجزية وصالحهم، وهم راجعين اجوا صاروا قريب من تبوك. لما صاروا قريب من تبوك لقوا امير تبوك طالع الصيد، نعم امسكوه، اي قبل الصلح امسكوه عندهم. وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله طلع به قبائل عربية، يلا اطلق سراحة، او بعض الروايات ساكتة ما تذكر ان اطلق سراحة او لا، المهم اخرج القبائل العربية اللي كانت في سجون الروم. وهالعملية كلها اكلت عند النبي 20 يوما ذهاب وإياه. ومن رجع محمل بالغنائم، وذول اللي رجعوا اعتزلوا القتال عبد الله بن أبي وجماعته، لما رجعوا تلقتهم منه النساء تحمل الحجارة وتضربهم بالحجارة، نعم جماعة، ومن جملتهم واحد اسمه وديعة ابن ثابت، هذا يقول عبد الله بن عمر شفت لاشق برحل النبي والحجارة تأخذه وهو يعتذر، نعم، والنبي صلى الله عليه وآله لا يقبل له عذرا. قالوا أنا عندما أطلع قاتل عن بلادكم عن أعراضكم عن مقدساتكم، يعني ما متوقع أن أنتم تعوفوني، متوقع أن تدعموني الآن تقفون إلى جانبي، يصير انا اتصدى للقتال بنفسي وانتو تخذلوا جيش المسلمين على اي حال. الاية اذا نزلت بهذا السبب. طيب خلينا نرجع من بعد هذه المقدمة الى فصول الاية. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية قطعا بها تهديد، تقولهم إذا ما تطلعون إلى الجهاد راح تعرضون أنفسكم إلى عذاب أليم. شنو العذاب الأليم؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ اكو شريحة من المفسرين يقولون العذاب الأليم بالآخرة، لأنه وصف القرآن الكريم للعذاب بأن أليم دليل على أن بالآخرة، لأنه غالبا القرآن يستعمل هذا المعنى، الصفة يستعملها لعذاب الآخرة، لأن أليم وشديد، يعني كانوا يقولهم اللي مستعد يبيع وطنه ويبيع شرطه ويبيع مقدساته، هذا حياته لا تساوي شيء، راح يعرض إلى أشد أنواع العذاب بين يدي الله عز وجل في الآخرة. جماعة من المفسرين يقولون لا، هذه الرواية ما تألف ردع، لأنه العقاب، نظرية العقاب في الشريعة الإسلامية هدف من أهدافها الردع. ومعنى الردع يعني أن اللي يقدم على ارتكاب عمل غير صحيح العقوبة ردعة، ما يكرر ارتكاب ذلك العمل مرة أخرى. وأغلب الناس لما تجي لي مثلا تخوف بآخرة بس بدون عقاب دنيا، لعله عند القضية سهلة، لأن يقول لك هاي طويلة الحكاية وبعدين ايش راح يصير ما ندري، ونروح للآخرة شنو هو الموضوع لا ندري. فالمسألة ما بها ردع، يعني ما هدف العقوبة ما يتحقق، لا ردع في هذا اللون من العقاب. زين، إذن يقول العقاب احنا نسلم بأن يكون هناك عقاب بالآخرة، لكن اكو عقاب بالدنيا. شنو عقاب الدنيا برأيين؟ الرأي الأول هذا الوارد عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، أن المقصود بحبس المطر، أن الله عز وجل حبس عنهم المطر. كان أكو قبائل استنفرهم النبي ما طلعوا، حبس الله عنهم المطر. سألت مثلا لما تعيش في هذا العصر ما تتصور شنو قيمة حبس المطر بالقياس إلى أولئك اللي كان المطر مصدر شرابهم، مايهم للشراب، والمطر مصدر زراعتهم، والمطر مصدر خيراتهم، والمطر مهمة تعديل مناخهم مثلا. المطر كان بالنسبة لهم حياة. وذاك الأعرابي، الأعرابي اللي وفد على النبي صلى الله عليه وآله والنبي على المنبر، اخترق الناس وأقبل وقف أمامه فأنشأ يقول: أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أم الرضيع عن الطفل، وأخت وبنتان وأم كبيرة، وقد كدت من فقري أخالط في عقلي، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهج الفشلي، وليس لنا إلا إليك تقربا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فقال له: ما الخبر؟ قال له: يا رسول الله، ظنت المراضع على أولادها فما تبض بقطرة. وهي عبارة شاملة هاي العبارة، المراضع طبعا من الحيوانات ومن البشر. يقول للمرضع الأم من البشر، ما عندها ماء الشربة، وإذا ما عندها ماء الشربة ما يدور عندها لبن، ورضيعها من أين يعيش؟ هاي المرأة. والمراضع من الحيوانات أيضا امتنعت من الدر، ظنت المراضع على أولادها فما تبض بقطرة. وأصابنا الجدب وإحنا الآن نوشك أن نهلك. فرفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء، قال: اللهم اشقنا غيثا دررا غذقا تحيي به الميت من بلادك والضعيف من عبادك. يقول المؤرخون: ما كاد النبي صلى الله عليه وآله يرد يده إلى نحره حتى انبجست السماء عن مطر كأفواه القراب. فولى الأعرابي وهو يقول: لك الحمد والحمد ممن شكر، شقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة وأشخص منه إليه البصر، فما كان إلا كما ساعة أو أقصر حتى رأينا الدرر، دفاق العجالي وجم البعار أغاث به الله عليا مضر فمن يشكر الله يلقى المجيد ومن يكفر الله يلقى الضرر. يقول جاء أهل المدينة يشتكون قالوا يا رسول الله غرقنا فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا فانجاب المطر عن المدينة كالإكليل أخذت أرباض المدينة تشرب وانقطع الوابل على المدينة. المهم موضع الشاهد أن هاي الحادثة كجملة من الحوادث اللي نعرف إحنا أن الجزيرة تفتقر إلى الأمطار. ليش عندك الجزيرة الآن؟ أوروبا، أوروبا نفسها إذا انقطعت عن قطع عنها المطر اللي نعتبرها من الجنان، إذا انقطع المطر عنهم يقننون المياه بالنسبة إلى الحدائق ويقننوه بالنسبة إلى الشراب ويقننوه بالنسبة للاستعمال. يعني المطر الواقع فيه الحياة الله عز وجل. والغريب ألفت النظر قبل يومين قرأت خبر، أنا في الواقع كنت أقرأ دائما في سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه، المؤرخين يقولون في سيرة الإمام الجواد يوم من الأيام مطرت الدنيا فإجا واحد شايل له سمكة قال له يا ابن رسول الله السمكة وقعت مع المطر وهذه أمسكتها، وين هذا هاي السمكة رابية؟ قال الإمام سلام الله عليه إن لله بين السماء والأرض بحار، وهي رابية في بحر من هالبحار. نعم السائل بحار هاي على شكل غيوم متكاتفة مثلا أو على شكل مياه. قبل يومين قرأتها في إحدى ولايات أمريكا في مطر قوي، نعم، ونزلت أسماك يقول مع المطر. كنا سابقا عندما نقرأ الرواية الواقع نتوقف كيف هذا شلون التوم، أشاف إلى تعليلات بعضهم يقول جوابع لولبية هذه تجي لشدة عنف فتشيل الماء وتشيل وياه مع بعض الأسماك من البحر ثم تعود مع المطر. ما شئت فقل، المهم أن موضوع المطر موضوع مملوء يعني الفوائد بالنسبة إلى المجتمعات، ولذلك الله عز وجل يوجهه في مضان النفع والضر. احنا عندنا الرواية تقول ما من قطرة تقع من المطر الا ومعها ملك يوجهها في مضان النفع والضر، قد يوديها الى مكان للهلاك يوديها تدمر وقد يوديها الى مكان تحيي. نعم يعني فيها حياة وفيها موت، يوفرج بلد يغرقه يحول الامطار الى ادوات تدمير، يولع بلد يحييه بهذا الماء. على العموم المطر بالنسبة اليهم يعني قصة حياة وموت، فيحبس الله عنهم المطر يعذبكم عذابا اليما يعني حبس المطر. وترى الانسان اذا انحبس قوته يعني اصبح في الحياة فرد وجود معرض الى الذل والى الامتهان، عشان اذا ما عنده يعيش منين ياكل، ما عنده قوت، طعام وشراب من المطر اذا حبس عنه تعرض الى اشد انواع الامتهان. وهذا الرغيف يمرغ الكرامة الانسان، رغيف اذا الانسان يعني اعوزه الرغيف لا تتطلب من عنده كرامة ابدا على اي حال. هذا رأي ابن عباس أن العذاب الأليم هو حبس المطر. الرأي الثاني أن العذاب الأليم لا تسليط الأجانب، يعني ذولا إذا ما تطلعون تقاتلون راح يغزوكم، إذا غزوكم راح يستولون على بلدانكم، إذا استولوا عليها راح تعيشون تحت ظلهم في عذاب أليم. وهذا رأي في الواقع صحيح، هذا هو صحيح جدا. يعني هذه المرأة اللي تخاطب ابنها بالأندلس عندما سلم بلده واستولى عليه الأجنبي تقول له يبكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تدافع عنه دفاع الرجالي. ما في شك أن الإنسان إذا دار وطن ما يدافع عنه، كرامته ما يدافع عنها، فلينتظر الذل والإهانة. وهذا اللي نشوفه عندنا الآن حاليا في بعض بلاد المسلمين، وأعظم محنة محنتنا مع اليهود، هذه المحنة العجيبة اللي ما جاي تقف عند أحد، فرد محنة غريبة في بابها. وتتصور أن هذا الشعب يوميا يذل، يوميا يجاع، يمنع عليه رغيفه، يوميا يعتدى على كرامته، يمنع حتى عن ممارسة مقدساته. يعني الله يعون، وإحنا الواقع ما أدري شرد أقول، يعني ما لعله مو اختصاصي هذا، لكنه قطعا أكو تقصير بلا كلام، لأنه إحدى القبلتين، بالإضافة إلى كونها إحدى القبلتين، هي أصبحت عنوان شموخ الأمة، أن هذه الأمة عنوان شموخها أنها تقف لتثبت وجودها أمام هذا الكيان الذي زرع في داخلها، زرعوا في داخلها الكيان هذا، وشاءت أن تلطم بهذا الكيان. نعم، الكيان هذا يلطم بحدود هؤلاء، وإحنا نسميهم اليد المغلولة، لكن اليد المغلولة يبدو أنها بدأت تفتك بأيدينا الطويلة وبألسنتنا الطويلة. ها؟ 20 كفا حرة ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع، ويح التعدد، ما عز ذمارنا لو كانت الأيدي يدا لا تشفع، الشوق تغرقه السروج، وإنه دون السروج لفارس يتطلع. جن العذاب الأليم، إذن تسليط الأجنبي، أن الله عز وجل يسلط الأجنبي علينا. فإذا سلط علينا الأجنبي، وترى الأجنبي مو ضروري أن يجي هو رأسا يعني بصورة مباشرة، لا، قد الأجنبي يسخر بعض أبناء البلد، يعني قد يدخل ينفذ عن طريق هؤلاء. المهم أن يصل إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسحس، يسحق الكرامات، يعتدي على المقدسات. وهذا أكو عذاب أليم ألعن من هذا؟ هذا من ألعن أنواع العذاب الأليم، أن يسلط عليك من لا يرحم. ولذلك احنا بالدعاء نكثر اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وترى تسليط من لا يرحم، تسليط من لا يرحم بسبب فعلنا نفسه. قلت لي شوية زين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شلون؟ خلي أضرب لك مثل. أنت مثلا ما تنتظر من واحد يعيش بالأمة الإسلامية ويقرأ تاريخ الأمة الإسلامية ويعرف الأمة الإسلامية ايش كثر قاشت من الحجاج ونظائر الحجاج، ها؟ يجي واحد يقدم يقدم رسالة كاملة، رسالة جامعية ضخمة يمدح بها الحجاج، ها؟ وتلقى مؤرخ يجي يثني على الحجاج ثناء منقطع النظير، يعطيها الصفات بأن هذا طويل الباع، قوي الإرادة، صلب الشكيمة، حازم إداري. طبيعة الحال هذا يعني جاي يقدم نموذج، جاي يقدم مثل أعلى للأمة، اللي يقدم مثل أعلى الحجاج، إيش تتوقع أن الله يرحمه؟ ها؟ والله الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا الركون يقول له المنصور، يقول له لطاووس، يقول له الطاووس: أنت ليش ما تدخل علينا؟ قال: الله نهاني عن الدخول عليك. قال: لماذا؟ قال: الله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأنت ظالم. قال أنا شنو اللي يدفعني إلى أن أدخل عليك؟ شنو يعني إذا أدخل عليك؟ هذا دعم إليك، وإذا دعمتك يعني أقف إلى جانب ظلمك، وإذا وقفت إلى جانب ظلمك اتعرضت أنا إلى وقوع العقاب علي. وفعلا هذا اللي صاير. اللي صاير احنا ما ننتظر من أقلام من أمتنا، هالأقلام تجي الآن تريد تقدم لنا نموذج أعلى، تقدم لنا مثل أعلى سيرة الحجاج، كأنه أمتنا خالية ما بيها رجالات، ما بيها عظماء، ما بيها عباقرة حتى نقدمهم كمثل أعلى للجيل. ما عدنا إلا ندور على الحجاج هذا اللي ما ترك زاوية من الزوايا إلا وعصى الله فيها. لكن المصيبة أن احنا ما ناخذ عبارات ولا ناخذ عبار أبدا، يعني هذا فالدافع مدفوع بدافع هوس قومي. يا أخي مو الشكل، كل واحد يعتز بقوميته، تمام؟ أنا أعتز بدمائي وأنت تعتز بدمائك، لكن مو معنى هذا الاعتزاز يكون على حساب الكرامة أو على حساب الأخلاق أو على حساب الحقائق والوقائع. في الباري عز وجل إذا إنما يعاقبنا يسلط علينا الظالم شو وقت؟ إذا إحنا كنا مؤهلين لحمل الظالم. وترى الأمة اللي مو مؤهلة لحمل الظالم ما يسلط عليها الظالم، لكن تلقى أكو أمة تحمل الظالم بأقلامها، أمة تحمل الظالم على أيديها، أمة تحمل الظالم بألسنتها، قدسه تحترمه. حملنا للظالم يعرضنا لأن يسلط علينا الظالم، يعذبكم عذابا أليما. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ويستبدل قوما غيركم. أي شنو يستبدل قوما غيركم؟ التفت شوي بها، كأنه أنا ذكرت لك أمس، قلت لك ترى النظريات الفقهية أو النظريات ذات العلاقة بالتفسير قليل تسلم من بصمات المفسر أو من بصمات الفقيه. خلي أقرب لك شوية المعنى ببعض الأمثلة. يعني تصور المسلمين بصورة عامة يرون هاي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، الخلافة في قريش، الإمامة في قريش، سيكون بعد عليكم 12 إمام كلهم من قريش، اللي تروي كتب الصحاح المضمون هذا. زين، إذا قال يعني من قريش معناه الإمامة عند العرب. زين، لما يجي واحد فقيه يخالف النص الصريح، احنا مو مرة واحد يجتهد وين؟ داخل النص، ضمن النص، يعني بالظاهر مو بالنص. الاجتهاد ما يصير الا بالظواهر. الآية اللي تحمل اكثر من معنى يجتهد الفقيه بيها، لكن اذا ما تحمل الا معنى واحد ماكو مجال للاجتهاد. هذا نص، واجتهاد مقابل النص ما يصير. يعني لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص، النص يقول أن المرأة تأخذ حصة والرجل يأخذ حصته، هذا لا سبيل إلى الاجتهاد، ما حد يجي يجتهد. كذلك هذا النص الوارد عن النبي بأن الخلافة هنا في قريش ماكو مجال للاجتهاد به، لكن مثلا اللحظة أبو حنيفة المذهب الإسلامي المعروف يقول لا، مو ضروري أن تكون الخلافة في قريش، ماكو مانع أنه فد واحد أفرض تركي أو كردي أو فارسي أو إلى آخره. مثلا إحنا نعرف أن قراءة القرآن الكريم والأذان وأداء الطقوس الدينية عند الإسلام باللغة العربية. زين، هذا الرجل يقول له يجوز انت تقرأ سورة من سور القرآن، تقرأ الحمد ترجمها الى الفارسية واقرأها بالصلاة، او اقرأ آية بالصلاة مترجمة الى الفارسية. زين، هذا منين جاي؟ هذا جاي من البصمات يعني هذا الرجل خلينا نكون صريحين يعني شوي تعرف هو فارسي ها فينطبع تنطبع مزعاجه ينطبع وين على النص على الدليل ومو بس هو ترى اكو عند العرب ايضا من تنطبع امزجتهم على الفتاوى مسألة انا ذكرت لك قبل يومين قلت لك يحيى ابن اكتم يقول ان الاراذل لما يجي الى الآية ومن اراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا يقول اراذل الكناش والحجام من غير العرب ليش كناش والحجام من غير العرب هو اذا كناش وحجام من اي واحد سواء كان عربي او غير عربي هذا تشوف بصمات القومية واضحة نادر تلقى اثر يسلم من بصمات ومزاج الراوي او الفقيه نجي الى هاي موضوع شاهدنا الآية الآية تقول ويستبدل قوما غيركم منو يستبدل قوما غيركم خلينا نشوف النظريات هنا مثلا ابن روق يقول يستبدل بكم اهل اليمن يعني جيب اهل اليمن لان اهل اليمن اذا دعوا الى القتال ها ما يتأخرون يلبون ومثل ما يقول الشاعر قوم اذا نودوا لدفع ملمة والقوم بين مدعش ومكردش لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس يقول ذولا اذا ندهم رسول الله عز وجل ما يتخلفون ندهم رسول الله صلى الله عليه وآله بامر الله عز وجل لا يتخلفون سيحضرون في هذا لانه مثلا من هالمنطقة يقول المقصود اهل اليمن يستبدل قوما غيركم ها اهل اليمن يحب قومه يحب جماعته يعني مو انس شيء بشيء يذكر انس يقول يوم من الايام جابوا الى رسول الله صلى الله عليه واله طائر مشوي جابوا للطائر المشوي وضعه بين يديه ابى ان ياكل رفع راسه الى السماء قال اللهم ارسل الي احب خلقك اليك لياكل معي من هذا الطائر انس يقول الدعوة دعوة مهمة ضخمة احب خلق الله الى الله يقول قلت يا ريت احصل لي واحد من جماعتي من قومي من الانصار يقول النبي رافع ايده يدعو واجا الامام علي قال لي يا انس استأذن لي على رسول الله قلت له رسول الله عنك مشغول يقول راح شوية رد اجا النبي رافع يديه اللهم بعث الي باحب خلقك اليك لياكل معي قال لي استأذن لي على رسول الله قلت له رسول الله عنك مشغول بالثالثة سمع النبي الصوت قال لمن تكلم يا انس يقول بعد ما وسعني قلت له هذا علي بن ابي طالب قال لي انا الي ساعة رافع يدي ادعو ليش تمنع ابعث الي بعلي يقول بعثته اليه بعد ذلك قال النبي عاتبه قال ليش هالموقف هذا ليش قال يا رسول الله اردت ان يحظى بهذه الدعوة واحد من قومي يعني من عشيرتي من اهلي لان هاي مسألة بها فخر بها مجد صحيح الانسان يريد مجد لكن مو يريد مجد على حساب الحقيقة او على حساب الواقع هذا يصير مو مجد طيب فهذا ابن روق يقول اهل اليمن سعيد ابن جبير يقول لا اهل فارس دولا يستبدل قوما غيركم يعني اهل فارس جه. بعد جماعة من المفسرين يقول لا الذين ومنهم قتادة يقول الذين اسلموا بعد هذه الآية من بعد نزول هذه الآية الذين اسلموا هو اللي الله عز وجل واعد بهم هذول اللي اسلموا بعد ذلك ما يتخلفون كان النبي اذا يدعوهم الى قتال لا يتخلفون عن القتال اول الكلام مو معلومك ها لكنه وجهه نظر اكو نظرية اخرى النظرية الاخرى شنو هي يستبدل قوما غيركم يعني يقولهم نخلي النبي هاجر عنكم اذا هاجر عنكم ها يروح الى مكان مثل ما يقول الشاعر غدا أبدل أحبابا وأوطانا، يعني أروح إلى بلد آخر أسكن به وإلى وجوه أخرى أعايشها، يعني أنتقل من بلدي إلى بلد آخر، يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوم غيرهم. الحقيقة الأنصار ما يستبدلون بغيرهم، الأنصار أكو بيهم عناصر مثل ما عبر عنهم رسول الله، يا العيبتي الأنصار، الأنصار عيبتي رهطي، يعتبرهم أهله، وإن كان النبي يعتز بالأنصار لأن الأنصار بالواقع عاووا ونصروا وتحملوا الشعار وذادوا عن الإسلام بأموالهم وأولادهم وأسرهم، ولهم مواقف مشرفة الأنصار. صحيح، طبعا أنت ما تتوقع أن شريحة كاملة ما يطلع بيها واحد رديء، مستحيل، ما ممكن، يعني تخطر ذولا صفين كلهم كانوا إلى جانب علي بن أبي طالب، بس اثنين التحقوا بمعاوية، ذولا بشير والنعمان ابن بشير اللي كان والي عندما دخل مسلم إلى الكوفة، ذولا بس، وإلا الأنصار كلهم كانوا إلى جانب علي بن أبي. مع ذلك ذولا اللي كانوا نوعين، أكو نوع مثلا كان عن واقع جاي قاتل عن إيمان، ونوع لا والله قاتل مو مسألة إيمان، مسألة أنا من المدينة، زين المدينة إلها موقف مع الأمويين، الأمويين بصماتهم على المدينة بصمات غير محبوبة غير مرغوب بها، شلون يعني؟ يعني تصور شو بالمدينة، هتكوا الأعراض، شفكوا الدماء، اعتدوا على الحرمات، هدموا قبر النبي، طبعا هذا ما تنسى المدينة، ما تنسى واقعة الحرة اللي صارت بعد ذلك، قبل هذا المدينة ما تنسى شلون جوعها معاوية في أيامه من بعد ما قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، جوعها ها في المدينة من قبل هذا، سمعت النبي يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، المدينة قبل هذا كان إلها مجد تنازع به قريش، نبه لها الظاهرة، كانت إلى حضارة خاصة ومجد تنازع به كبرياء قريش وسطوة قريش، يعني بحيث قريش ما قدرت تقهر المدينة، هل مجموعة عوامل هاي ألفت فدلون من الاستقطاب التنافر بين المدينة وبين مكة، ومكة طبعا كانوا يرأسوها قسم كبير من عدها يرأسها الأمويون أبو سفيان وبنو حرب، ها؟ فهذا ألف فدلون من البغضاء، فاللي طلعوا مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ترى بعضهم كان بهالدافع، كان بدافع عنا من المدينة والمدينة لها موقف من الأمويين، والبعض الآخر لا والله كان عن إيمان ها بعلي بن أبي طالب، يعني تشوف واحد من شعراء الأنصار يوم صفين ينزل يقول شدوا فداء لكم وأمي وأب، فإنما الأمر غدا لمن غلب، هذا ابن عم المصطفى والمنتجب، تنميه للعلياء سادات العرب، أول من صام وصلى واقترب، ليس بموصوم إذا نص النسب. ها أما لذول نشاؤهم كان إلها مواقف كانت تدخل تخض الأمراء خض، نعم، فيستبدل يستبدل قوما غيركم، منو يعني إذا طلع النبي صلى الله عليه وآله عن المدينة تتصور أن هناك جماعة هم بمستوى الأنصار؟ لا، الرأي هذا بعيد وغريب. تقلت الآية ثم قالت ولا تضروه شيئا، شنو معنى؟ معنى أنت إذا تخلفت عن الجهاد وما طلعت إلى الدفاع عن بيضة الإسلام أنت ما راح تضر الإسلام ولا تضر النبي ولا تضر الله عز وجل، لا راح تضر نفسك فعلا، يخسر بلاده يخسر كرامته، يخسر عنفوانه، يخسر مروءته. يعني شو اختيار يصير عنده اذا اختار هؤلاء؟ يخسر مروءته اذا ترك النبي واختار اعدائه. هذا المعنى، خسران المروءة هو اللي اشار الى الحسين. شو وقت اشار له؟ لما نزل يوم العاشر وخطب خطبته قال: تبا لكم ايتها الجماعة وترحا، احين استصرختمونا ولهين فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم، واحتطبتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، إلى أن قال: أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون؟ يعني هذا اختياركم أنتوا، هالشريحة اللي أعزتكم بعد ذل وأغنتكم بعد فقر وكرمتكم بعد ضياع، كل هاي شوتها لكم، هاي تعوفوها، تجون الى هؤلاء الذين حتوفكم بايديهم، اعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون؟ اجل والله غدر قديم، وشجت عليه اصولكم وتآزرت عليه فروعكم، الى اخر خطبته. شنو كان الجواب؟ رشقوه بالسهام رشقة واحدة. فأقبل الحسين إلى المخيم يئس بعد، هي آخر، هي آخر، ما ظل عند أحد، آخر مرحلة نزل بها إلى الساحة، قطبها الخطبة، وقف بين أطناب المخيم، تلفت يمينا شمالا، عيونه ما توقع إلا على أشلاء، إلا على أجساد، إلا على ضحايا تتراقص بدمائها، فأطال النظر، هو يجول ما بين الضحايا ينظر، ما عند أحد يندها، ماكو عند أحد يدعوه. وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى، نم عنها التشبيح والتهليل، لك عتبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. جال ما وجد أحد، وقف ينادي: من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهرة؟ خرجت إليه ابنة أمير المؤمنين، أخته تقود الجواد بيدها العنان، وبالأخرى الشكيمة وهي تقول: ما أجلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ رد وعياله من العطش يا من صاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطع يا من يا حامن تطيح عليه وحدة وتعثر، خوي يقول لا تخفي علي هادي روحتك لابد. عزمت، أصرت على أن ما تخلي الحسين في لحظات الأخيرة يطلع من الخيمة وهو مألوم، لأن الحسين قالها: أخي تعزي بعزا إلا، يعني هالدمع اللي عندك حفظي لي إياه، ليكون توقع عيني فارى عينيك ملأ بالدموع، شيء هذا ما أطيق أنا، ما أتحمله. فعلا صمدت، أمسكت دمعها، حبست دمعها بين الجفون، لكن شوكت اطلقت الهجام اطلقته للدمع شوكت عند نصف الليل عندما خرجت ومعها جمع من النشاء جلست عند جسد ابي عبد الله تمسح الدم والتراب عن المنبد يا حسين من واي خويا ظن انقطع وانقطع رجواي اناديك ما يشجي لك نداع خيوين ابي علي المرتضى اللي يرى انكسار للعداء وتخضعي انعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوق